وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أين كان كلامنا؟ أدلة الإخباريين على وجوب الاحتياط. قلنا ثلاثة أدلة نذكر لهم: الآيات أولا، الروايات ثانيا، ثم ثالثا العقل، إما من البيان الأول الذي ذكرناه أو هذا البيان الذي هو العلم الإجمالي. وشكلنا علما إجماليا. العلم الإجمالي شلون كان؟ نعلم إجمالا بوجود محرمات في الشريعة. وإذا نعلم فحينئذ كل شيء نشك في حرمته أنه حرام أو حلال بمقتضى العلم الإجمالي يجب الاحتياط بتركه. هذا هو البيان، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل ماذا؟ الثالث، وهو البيان الثاني لحكم العقل، وهو التمسك بفكرة العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي قلنا قد يتخلص به أولا قلنا على أنه قد يقال بمراجعة الروايات والآيات وينحل. قلنا انحلال حقيقي؟ لا، أول الكلام انحلال حكمي أو تعبدي، هذا سيأتي. هذا كان الجواب ماذا؟ الأول. الجواب الثاني الذي كان بأيدينا هو أن نلتزم بفكرة ماذا؟ أن نلتزم بفكرة الانحلال الحقيقي من طريق الضرورات والإجماعات، وهذا هم تكلمنا عنه وناقشناه. الآن الجواب الثالث إن شاء الله تعالى. عن من هذا الجواب الثالث؟ عن العلم الإجمالي، عن العلم الإجمالي، وهو وقد أشار إليه صاحب الكفاية في الكفاية. أعطيك رقم المصدر، صفحة 346 من طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام. وقد ذكره آخرون أيضا من الأعلام غير صاحب الكفاية. وحاصل ما ذكره بسيط، ما بيشي. وحاصل ما ذكره، قال هذا العلم الإجمالي موجود، لكنه يوجد لدينا علم إجمالي ثاني. وذلك العلم الإجمالي الثاني ما هو؟ هو أنه لو رجعنا إلى الأمارات المعتبرة، ما هي الأمارات المعتبرة شرعا؟ آيات وروايات وإجماعات، ذني المعتبر، نتمكن أن نعلم إجمالا بوجود بحقانية ومطابقة بعضها للواقع. يعني توجد محرمات تدل عليها هذه الآيات والروايات المعتبرة، موجودة ضمن هذه الآيات والروايات، محرمات موجودة لأنها إمارات معتبرة، لا يحتمل كذبها كلها، فهي معتبرة وتدل على محرمات، حرمة الخمر، حرمة الزنا، حرمة آيات شقد وروايات شقد إلى ما شاء الله، وتدل هذه المحرمات هي بقدر المهم هنا، بقدر المحرمات الموجودة وين في العلم الأول، فينحل العلم الأول بالعلم الثاني، وتصير النتيجة آنذاك ماذا؟ وتصير النتيجة أن المدار على العلم الثاني، يعني على الأمارات المعتبرة، فما دلت أمارة معتبرة على حرمته يكون حراما وإلا فلا. إذ العلم الأول قد انحل بالعلم الثاني، في العلم الأول قلنا في شريعة الإسلام واحد لما هذا عنده علم بوجود محرمة، خوش قلت عندك علم الت مثلا 100 محرم، إذا رجعنا إلى الأمارات المعتبرة من آيات وروايات نحصل على 100 محرم، بعد أكثر من 100 لا علم لنا بوجوده، فلدينا علم كبير وعلم صغير. العلم الكبير هو في مجموع الشبهات والوقائع، يوجد حتما 100 محرم، والوقائع عددها شنو شقد ما شاء الله، 1000، 2000، 1,000,000 واقعة، هاي وقائع. وقائع قصدنا يعني أشياء محرمة، فعندنا علم بوجود 100 محرم في مجموع الوقائع. وبعد ذلك إذا رجعنا إلى الأمارات المعتبرة نعثر على 100 محرم فيها، فينحل ذلك العلم الكبير بهذا العلم الصغير في دائرة الأمارات، ويكون المدار عليه من آنذاك، يكون المدار آنذاك عليه من بعد على العلم الصغير. فكل ما دلت أمارة معتبرة على حرمته حكمنا بحرمته وإلا فلا. وبالتالي بعد ما راح يثبت وجوب الاحتياط الذي أراد الإخباري، قال التدخين إذا نحكم بحرمته، نقول له لا التدخين لا، لأن التدخين ما بي لا آية ولا رواية معتبرة، فإذا ما موجود به والعلم الكبير انحل وهذا العلم الصغير لا توجد آية أو رواية تدل على حرمة التدخين فلا نحكم بحرمة التدخين. هذا ما ذكر صاحب الكفاية، لكن خو ما طول صاحب الكفاية مثل ما أنا طولت. أوش قال؟ قال إن العلم المذكور في مجموع الوقائع منحل بالعلم في دائرة الأمارات المعتبرة. بعد أنت يكون ترتب الأمور، بعد تلقف الأمور وترتبها. هذا ما ذكره قدس سره صاحب الكفاية. وقلنا إذا تم بعد مشكلة ما موجودة في البيت، بعد العلم الكبير يسقط عن الاعتبار، والنتيجة بعد كل شيء الذي تحتمل حرمته ما يجب تركه والاحتياط فيه، لأن المدار بعد عليه من يصير انحل العلم الكبير، المدار على العلم الصغير في دائرة الأمارات المعتبرة لا أكثر، وهذا نلتزم به. كل ما دلت أمارة معتبرة على حرمته نحكم بحرمته، هذا لا بأ. والذي لم تدل نجري فيه البراءة، بعد علم إجمالي أكثر من العلم الصغير ما موجود. هذا ما ذكره الشيخ الخراساني. وفي مقام التعليق نقول الأمارات الموجودة عندنا على نحوين، معتبرة وغير معتبرة. والمعتبرة نعلم بأنها ترشدنا إلى 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 محرمات كثيرة، ولكن نسأل وأجبني عن هذا السؤال، الأمارات غير المعتبرة مثل من أمارات غير المعتبرة؟ يعني الأخبار التي لم تثبت حجيتها، أخبار غير الثقات الذي لم تثبت حجية، وهذه في الحقيقة ليست بالشيء القليل، ترى هو عندنا أخبار لم تثبت حجيتها الذي مذكورة في دعائم الإسلام، مستدرك وسائل الشيعة بالوسائل، إيش قد أكو أخبار غير معتبرة، إذن مو قليل ترى من روايات وشهرات، روايات لغير الثقات لم تثبت حجية، هذه تدل هي تدل على بعض المحرمات أيضا. ولكن هذه الأخبار والشهرات كلها كاذبة. يو تتمكن أن تقول من البعيد كلها كاذبة، بل بعضها ولو البعض القليل، بل بعضها مطابق للواقع. الصحيح ماذا؟ الصحيح ماذا هو الثاني؟ لا يحتمل أن تكون كل هذه الشهرات الفتوائية وكل الروايات غير المعتبرة كلها غير مصيبة للواقع، بل بعضها مصيب للواقع حتما، غايته بمقدار قليل. وحينئذ بناء على هذا سوف يثبت لزوم الأخذ بالأمارات المعتبرة وبالأمارات غير المعتبرة أيضا، لأن غير المعتبرة أيضا يوجد فيها ماذا؟ علم إجمالي بوجود محرمات مطابقة للواقع فيها. والعلم الإجمالي لا ينحصر بمن؟ في دائرة الأمارات المعتبر. اللهم إلا أن تلتزم، يعني ما إلك مخلص من هذا الإشكال إلا أن تقول شو تقول؟ لا يوجد علم إجمالي بمطابقة بعضها يعني بعض من أمارات غير المعتبر للواقع، بل كلها كاذب. هذا يا شيخنا هواية صعب، هذا شلون يقول كلها كاذب؟ بعضها ولو القليل صادق، فإذا صادق فصار العلم الإجمالي كما هو ثابت في الأمارات المعتبرة ثابت في الأمارات غير المعتبرة، وبذلك يلزم هذا المحذور. وهو ماذا؟ أي محذور يلزم؟ أن تأخذ بمن؟ بالأمارات غير المعتبرة. فكل شيء دلت الرواية غير معتبرة في عوالي اللآلي، مثلا في دعائم الإسلام، على حرمته يلزم ماذا؟ يلزم أن تأخذ وتحكم بالحرمة. حينئذ تلتزم بهذا الشيء. هذا أمر ماذا؟ صعب. فخلاصة الإشكال على صاحب الكفاية، إذن خلاصة الإشكال على صاحب الكفاية، ما أبرزه من وجود أمارات معتبرة نعلم بمطابقة بعضها للواقع نقول له صحيح، ولكن يوجد إلى جنب ذلك أمارات غير معتبرة كثيرة نعلم أيضا إجمالا بمطابقة بعضها للواقع، فيلزم حينئذ الاحتياط في كلتا الدائرتين، يعني في دائرة الأمارات غير المعتبرة وفي دائرة الأمارات المعتبرة. وهل تلتزموا بذلك؟ يعني صارت الأمارات غير المعتبرة الآن صارت ماذا بعد بالتالي؟ معتبرة صارت. هذا الإشكال جذور الأساسية، هذا الذي بينته، قد أشار إلى تلك الجذور الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في الرسائل في مبحث حجية خبر الثقة وليس في موردنا. التفت لم يذكره في مبحث ماذا؟ في مبحث البراءة والاحتياط في الشبهات البدوية، لا 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 لا، مو بهالمبحث، مبحث آخر، حجية خبر الثقة. فإن البعض استدل على حجية خبر الثقة بما حاصله، نبينه إن شاء الله يوم السبت، أخاف أنه شوية طويل. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف المذكور في كتاب الكافي عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. أمرت بمدارات الناس كما أمرت بالفرائض. انتهى الحديث، حديث صغير. أمرت بمدارات الناس كما أمرت بالفرائض. من أدبيات الإسلام، هو يختص بالإسلام، مسألة مدارات الناس ومراعاة الناس. لعله الآن في الحضارات الجديدة السائدة في الدنيا ما موجود هذا المعنى في أدبياتهم. نعم، ربما موجود في سلوكهم، موجود، لكن كالتزام وقانون ليس بموجود. أنه المناسب للشخص أن يداري غيره، قضية المدارات مطلوبة، هذه من خصائص الإسلام والقضايا الأخلاقية، يعني الذي هي واردة فيها أخبار كثيرة، هذه نتمكن أن نقول من خصائص الإسلام. والحديث وإن كان موجه إلى النبي، أمرت، ما قال أنتم أمرتم، أنا أمرت، قد واحد يشكل بهذا الإشكال، أمرت بمدارات الناس. أما الناس البقية ما مأمورين بمدارات بعضهم بعضا، لأن النبي قال أمرت، أنا أمرت. جوابه هذا واضح، وإذا كان هو خاص به لماذا يأتي النبي يبينه؟ نفس بيانه دليل على أن المطلوب منكم أيضا هذا المعنى، أنا النبي أمرت بالمدارات وأنتم أيضا مأمورون بالأولى بذلك، فأنتم مأمورون بمدارات الناس، وإلا لا داعي إلى أن يبين الرسول ذلك. وطالب العلم أجدر وأجدر أن يداري الناس إذا كانت المدارات مطلوبة من كل أحد، فمن طالب العلم أشد وأشد. وبما تتحقق مدارات الناس؟ الآن احنا نريد ندار الناس، طبيعي مدارات الناس أهم قضية خلنا نلتفت إليها من قبلنا نحن أهل العلم، تجلب الناس إلى الدين. إذا تريد تخلي الناس يأتون إلى الدين فعليك بمداراتهم، إذا تريد تخليهم يتنفرون من الدين لا، اعمل العكس. نستجير بالله. واحدة من المدارات، من مدارات الناس، لابد وأن يلمسوا منا الصدق. الصدق، الصدق بأي معنى؟ بمعنى أن كلامنا ويا واقعنا واحد، لا يكون كلامي على المنبر شيء وعلى الأرض بشكل آخر. وهذه قضية مهمة، لأن احنا نشاهد البعض في الحقيقة على المنبر شيء، هذا واقع كواقع بعد ما يمكن إنكار، ولكن أنا وأنت يلزم أن يكون واقعنا واحد على المنبر وعلى هذا لابد أن يلمسه الناس. إذا لمسه الناس كلامنا حينئذ سوف يؤثر. فأولا لابد وأن يلمسوا منا الصدق لا والعياذ بالله الكذب، الكذب العملي. ومن الأمور الذي تحصل بها المدارات قضية السلام. السلام، واحد لما يلتقي بالآخر يسلم عليه، هذه قضية السلام أيضا توجب المدارات والمحبة والألفة. فأنا لما أشوفك وأسلم عليك في الشارع أو في الزقاق تحصل فرد ألفة، أما إذا لا أنا أمر وأنت تمر بالزقاق أو بالشارع ولا أسلم عليك وجها لوجه هذا ما تحصل الألفة حينئذ. ونبينا صلى الله عليه وآله كان مواظبا على السلام، نبي الإسلام هو مواظب على السلام، ما كان يغلب شخص في مسألة السلام. حتى ورد في التاريخ أو في الرواية أن شخصا أراد أن يغلب النبي صلى الله عليه وآله فوقف خلف الجدار حتى بس ما يأتي النبي ويريد يجتاز هذا الجدار هو يسبق النبي ويسلم عليه. نزل عليه جبرائيل وأخبره هد لاسلك النبي صلى الله عليه وآله. وزارة استخبارات عالية، شلون استخبارات؟ الله أكبر. فبالتالي النبي سبق ذلك الشخص بمن؟ وهذا درس لنا، درس لنا. نبي الإسلام سباق إلى السلام. ربما أحيانا بعض طلاب العلم يلتقون فيما بينهم في شارع أو في زقاق لا يوجد بينهم، لا يا أخي هذا ليس بصحيح، لا أقل بيني وبينك لابد أن يصير سلام. هسه بيني وبين الناس ماذا ما يصير؟ هسه قد أنا الناس بعض مرات همات ما أسلم لأن داير وجهه هو على كتب، بس إذا التفت إلي في وجهي أقول له سلام عليكم. أما ويا طالب العلم بعد التساهل لا معنى له. فلا بد وأن نلتزم فيما بيننا بقضية السلام، هذه قضية مهمة، نحن أجدر بالالتزام بهذه القضية من غيرنا، هي أحد العوامل المورثة للمدارات والمحبة والألفة. قضية أخرى حسن البشر، يعني شويون واحد ليونة أكو على وجهه لما يتكلم ويا الآخر ليكون عبوس يقطب وجهه بحيث يخاف. بعض مرات قد يخاف من عدي، واحد يجي يسألني مسألة وأنا مقطب وجهه خطيه قد يهرب مني. أما إذا فتحت له وجهي وابتسمت له بابتسامة هادئة تدل على المحبة وأكدت على قضية هادئة، أي راح تجلب حينئذ. هو يبقى يقول بعد سؤال وبعد سؤال، يقوم يطرح ماذا؟ أسئلة حينئذ أكثر، لأن هذا ارتاح إلي فيطرح الأسئلة. فحسن البشر قضية مهمة، وهي هذه خلي أقول لك مسألة حسن البشر همات قضية طبيعية ربانية. إذا بعضهم يا سبحان الله عندهم حسن البشر وبعضهم فاقد لهذا. كان عندنا أحد الأصدقاء يقول أنا شو أسوي، أنا وجهي هو هيجي معاتي هيجي، مو أنه أتعمد على أي حال هكذا كان. فالمقصود على أنه حسن البشر أيضا قضية مهمة. وإذا كنت إماما لمسجد أو في مكان، أو كنت مسؤولا دينيا في مكان وإن لم تكن إمام الجماعة، فلا بد وأن ألتفت. طريقتي مع الناس لا بد أن تكون طريقة جاذبة للجميع. محب للجميع، عطفي مع الجميع، دعائي للجميع، ابتسامتي للجميع، وما أقوم به أقوم به بأزاء الجميع لا بأزاء بعض دون. هاي قضية جدا مهمة، أنا بحاجة إلى أن أجذب الجميع، لا أن أجذب ماذا شريحة دون شريحة، هذا خلاف وظيفتي، هذه تفرقة مبغوضة غير محببة. هذه أيضا قضية ينبغي الالتفات إليها. طبيعي بعدما يلمس مني التقوى، هي هذه القضية المهمة، يلمس مني التقوى الصادقة مضافا إلى حسن البشر والأخلاق الجميلة من سلام وسؤال عن أحوال وما شاكل ذلك، مع الاستغناء عنهم، هذا هم ما تخليه ببالك، دائما أنت أظهر نفسك أنه مستغني، لكن تظهر نفسك مو بمعنى أنه تبين لهم أنا مستغني عنكم، لا، لا تبين حاجتك إلهم، وإن كنت أنت محتاجا، لكن له أنا ألوذ بالله أطلب من الله لا من، فالمقصود واقعك لابد وأن يكون هكذا. هذا حينئذ يورث المحبة ويورث المدارات، وبالتالي الجميع يكونون معي. أو طبيعي أحتاج إلى شيء بعد، عنصر آخر، عنصر مني وعنصر أطلب ماذا من الله عز وجل، أقول له عز وجل: اللهم في نفسي، أو إلهي في نفسي، فذللني. مو أنه أشعر ترى أنا أنا شنو أنا أنا شنو أنا أنا، لا، أنا مو أنا، كل واحد هو، أنا ما أقدر أقول أفضل من غيري واقعا، يكون هيك واقعا. اللهم في نفسي فذللني، وفي أعين الناس فعظمني. هكذا لابد وأن ندعو ونطلب من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى الخير والتوفيق بحق محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل